خبرة عن الإسلام. والناس التي تتنظم في تنظيمات جهادية، هو رجل في الجهاد المصري ولا في الجهاد الشامي ولا في غيره، عنده قضية. ليس من المعقول ولا عم يحصل إني أحد عم يترك تنظيمه، أنا عندي عمل مشتغل به، ما عم بفكر والمصري والآخر إني أترك عملي وأتوجه لضرب اليهود والنصارى والبحث عنه. قال هذه ثغرة ثانية، هي ثغرة العمل في التنظيمات الجهادية، ولكن في ثغرة ثالثة ما تزال شاغرة ولا يسدها هذا الكلام اللي يقول البيان، ولا يسدها إلا أن يدخل المسلمون اللي ما موجودين في تنظيمات، إلا أن يدخلوا ويسد هذه الثغرة، أن كل مسلم، كل مسلم كما كانوا يقولوا اليهود في ترجمة براءة من أمريكا، ادفع دولارا تقبل عربية، هي كانوا يقولوا في جمعة براءة، ادفع دولارا تقبل عربية. نقول لازم كل مسلم يعني اقتل صليبيا، اقتل كافرا لعل الله يرحمك ويدخلك الجنه، انك كمسلم ساهم في هذه المعركه. فالمسلم اللي موجود في اندونيسيا ليس له علاقه في الجهاد ولا في غيره، شاف منظمه تنصيريه داخله بتنصر، قلت لك البارحه نصروا 20 مليون مسلم خلال الربع القرن الاخير في اندونيسيا. 20 مليون مسلم اندونيسي خرجوا من مله التوحيد ودخلوا في مله التوحيد. وكارتر وضع مخطط، قال خلال سنة 2000 كما قالوا اليهود ستقوم إسرائيل الكبرى حسب زعمهم وسينصر كامل إفريقيا السوداء، يعني كل شيء ليس له علاقة في العالم العربي بإفريقيا يجب أن يتم تنصيره قبل نهاية عام 2000. يعني هم بدأوا المخطط من 15 سنة وبقي لهم 10. فهؤلاء الناس جيوش محاربة، لو الإنسان البسيط العادي عثر هكذا يدعو بهم والفكر راقت لي جدا، فقط قلت لك الأحكام الشرعية شفتها كبيرة فسألت عليها، عثر على مبشر قتل، هذا عثر على دبلوماسي قتل، هذا عثر على خبير اقتصاد قتل، وهذا عثر على سائح قتل، لو تحول هذا الرعب الى عمل عام ضد اليهود والنصارى والصليبين في بلادنا، هل يأمن هؤلاء الناس ان يحفروا على بغيتهم؟ هم لماذا يأتوا الى بلادنا؟ عايزين ينهبوا الموارد ويصرفوا البضائع، صحيح؟ فاذا كيف ينهبوا الموارد؟ هم محتاجين لخبراء اقتصاديين يأتوا فيبحثوا، يبحثوا عن البترول، يبحثوا عن غيره. هؤلاء الناس لو أصبح وجودهم خطر وحياتهم خطر، هل تستطيع الحكومات أن تضع فيلق من الجنود مع كل غرب موجود في بلادنا؟ إذا نحن قاتلنا على الجبهات والتنظيمات الجهادية تولت في قتال الحكومات والمسلمين تولوا حرب اليهود والنصارى بكل أشكالهم، ماذا يحصل على مدى 5 سنوات ولا 10 سنوات؟ أن هؤلاء الناس سيفقدوا الأمن، سيفقد الأمن، ما يستطيع أن يوجد، لا يستطيع أن يوجد حتى ينهب الخبراء المواد، ولا يستطيع أن يوجد حتى يبيع. فهو يقنن في البيان هذا، لذلك العنوان مناسب جدا للموضوع، يقول بيان للأمة الإسلامية من أجل قيام المقاومة الإسلامية العالمية. حقيقة أنا لما قرأت البيان غلب على ظني من البداية أن هذا البيان والله أعلم ليس عمل جماعة، وإنما هو عمل فكري قام به الناس اللي أشرفوا على هذا العمل، أنه هو يطرح فكرة من أجل قيام هذا العمل. الآن نقول هل يستطيع عوام المسلمين العاديين، الرجل اللي يدوبك يصلي أو ربما ما بيصلي، هل يستطيع أن يصل إلى هذه الفكرة المتطورة جدا لوحده؟ لا يستطيع. الذي نوه إليه البيان ولكن بإيجاز يحتاج إلى توضيح، أن الذي يستطيع أن يبث هذا الفكر وهذا العمل هو الحركات الجهادية، يعني الجهاد المصري، الجهاد الجزائري، الجهاد الشامي، الجهاد الليبي، الجهاد الاريتري، الجهاد الاوغندي الاخري، ولو كان شخص رجل اقصد كتيار جهاد. معظمنا نحن في الحركات الجهاديه تلقينا تدريب عسكري، تلقينا توجيه سياسي، عندنا قدره ان ننفذ عمليات. فلو بدانا نحن كحركات جزء من جهدك 10% من جهدك، جزء من عناصرك وجهته بهذا الاتجاه، فتعطي دفع للفكره. لما منظمة إسلامية تقتل شخص من ولنفذ، حصل هو هذه البوادر حقيقة إفراز طبيعي لحالة الاحتلال. من قبل البيان كان بدأت بوادر هذه العمليات، الرجل المغربي اللي قتل 3 سواح فرنسيين أو 3 مستوطنين فرنسيين في المغرب في الدار البيضاء في الرباط، ما أدري من قتل، رجل مسلم عمره 56 سنة، وأنتم تعلموا ما هو مصيره، جاء إلى 3 من السلاح وطعنهم بالسكين وقتلهم أثناء الحرب. الرجل أخذوه وعدم يرحمه الله، ما أظن يسفوه من تقارب. هذا الرجل قتلهم، شو اللي حصل خلال فترة الحرب؟ يقول لك هاجرت من المدينة عشرات العوائل الفرنسية في اليوم الثاني، صفوا أمورهم ومشوا، القضية أصبحت في المليان. اللي حصل سيد نصير لما قتل كهانة، كل الناس تعرف أنه ما قتلوا في إعاز من جماعة معينة، وإن كان قيل أنه كان من الجماعة الإسلامية أصلا وأنه كان من جماعة كذا وكذا، ولكن الكل قالوا أن الرجل لم يكن عنده توجيهات من جماعته بهذا الأمر، وجد فرصة مناسبة، كرهانة أمامه معه مسدس وموجود، هو حرس من فندق اللي تدري فيه الحفلة، فقتل، وهذا عمل فردي. هذه الأعمال الفردية تسد ثغرة عن الإسلام، تسد ثغرة كبيرة عن الإسلام. أن أنت قد تكون عضو في المخابرات، تخدم جنديتك الإجبارية في الشرطة، عندك سلاح، عندك إمكانية، وددت واحد من هؤلاء تستطيع أن تفعل. بكرة كل واحد مننا، أنا لذلك أردت أني لا أسجل هذا الشريط ولا أوزعه، لأن هذا الكلام خطير، افهموه وكل واحد يفضل بطاقته. لا أريد أن يقال أنه والله كان أبو مصعب المعسكر الفلاني يحرض الناس على الإرهاب الدولي، نعم نحن نحرض على الإرهاب الدولي، ولكن يجب أن يكون عندنا عقل أنه هذا الكلام ما يصبح مشاعر، ما يصبح مشاعر. أنت احفظ الفكرة، تصور، لأنه قلت لك هذا البيان وزع في بيشاور في اليوم التالي، كانت إذاعة أمريكا صوت أمريكا بتحلل البيان. يعني شو اللي حصل؟ أنه بعض أخواننا اللي عملاء مثل أخواننا يعني موجودين بيناتنا كأخواننا العملاء للمخابرات الأمريكية أو غيره، كلنا نعلم أن في بيننا نصف من الجواسيس. نسأل الله تعالى إذا كان بيننا أحد منهم ألا يواجه هذا البيت إلا وحفظنا الله تعالى. هؤلاء الناس موجودين، أخذوا البيان للسفارة الفلانية وكذا، وصل للمخابرات بالفعل خلال دقائق، صار في أمريكا. هؤلاء الخبيثين يعرفون قيمة هذا الكلام، فينكبوا دراسة وتحليلا، والمصيبة أنه يتصوروا أن المسلمين كلهم بلغوا يعني هذا المستوى من التفكير، فيتخذ الاحتياطات اللازمة وكأن المسلمين قد بلغوا هذا المستوى من التفكير. فكرة طرحت، أنا اللي بعتبر حالي صلي في الجهاد 10 سنوات، لما أخذت الفكرة وجدت جزء منها غريب علي أنا، فقعدت أسأل أنه هذا يجوز ولا ما يجوز إلا. فالبيان يدعو إلى قتل هؤلاء الصليبين بالمختصر بكافة أشكالهم في كل مكان، في بلادنا، في بلادهم، رجالا ونساء، كبارا وصغارا، عسكريين، مدنيين، سياح، إلى آخره. هؤلاء الناس صاروا محاربين. ويفصل هو، قلت لك ما جاء بأي دليل شرعي على الأفكار العامة، ولكن جاء بالدليل الشرعي على هذا الكلام. المعروف عندنا أن أهل الذمة بيننا وبينهم عهود ما نستطيع. المعروف عندنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بعدم قتل المرأة، لما وجد المرأة مقتولة قال ما كانت هذه لتقاتل، فجعل علة عدم قتل المرأة إيش؟
قتال،
أنها لا تقاتل فلا تقتل. فإذا المرأة قاتلت
تقتل.
الجاسوسة التي تأتينا ولا الدبلوماسية ولا القنصلة ولا السفيرة، هؤلاء الناس صورة من الصور العسكرية للغزو. أمر آخر، أن الرسول عليه الصلاة والسلام سئل عن النساء والزرار يبيتون مع أبائهم ورجالهم، فقال هم لأبائهم أو هم منهم. فلما الرسول عليه الصلاة والسلام نصب المنجنيق على الطائف لأنهم استحلوا الربا كما استحل الآن أهل الجزيرة الربا من 20 سنة دون أن يعلم العلماء، نصب عليهم المنجنيق، ونزل القرآن فإن لم تنتهوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فلو ضرب المنجنيق يقتل الرجال دون النساء، يقتل الكل. فسئل عن هذا فقال هم منهم أو هم لآبائه. فحاول البيان أن يأتي بهذه الفتوى. في نقطة ما جاءها البيان ولكن ألفت النظر إليها أنا من خلال حياتي في الغرب. المجتمع الغربي، هذا الكلام ليس في البيان ولكن للتوضيح، المجتمع الغربي حضارة ديمقراطية، لم تخرج الجيوش الغربية كما يحصل في بلادنا بأمر شخص أو شخصين أو 10، خرجت الجيوش الغربية من بلادها بأمر جماعي، يعني حكومة برمتها أفرزها شعب بطريقة حرة، دخلت إلى البرلمان. البرلمان هو نواب كل الأحزاب اللي منتخبين من مجالس تمتد إلى الأحياء وإلى المدن وإلى الأرياف والقرى، كلهم في البرلمان بقرار جماعي اتخذوا قرار الحرب. فقرار الحرب قرار شعبي صليبي وليس قرار إحصاص في الغرب، يعني كل الغرب داخل معنا في هذه الحرب، كل الغرب داخل معنا في هذه الحرب. كيف نقول أنه يمكن أن نقتل منهم المدنيين ونحن المسلمين لا نعامل بالمثل؟ إذا فعلوا أمر ما يجيز الشرع لنا لا نستطيع أن نفعله. ولكن الأصل الذي تبنى هذا البيان والفتوى التي أنا رابطني وسألت عليها فيما بعد، عملية استباحة الكل، كله على كله، كله في مثل ما يقول عنا في قلب بعض، كله مع بعض. فهو يقول أن حصانة الدم والمال، موضوع العرض له تفصيلات ما ندخل به، نتكلم الآن في الدم والمال. حصانة الدم والمال لها تكون بطريقين في الشريعة الإسلامية، إما بالإسلام، بدخول الإسلام، بدخول بالأخذ بالإيمان فيحصن الإنسان دمه وماله وحسابه على الله فيما أنه، أو بالأمانة. كل من ليس من المسلمين لم يحصن دمه بالإسلام أو لم يحصن دمه بالأمان فهو من أهل الحرب، لا هو مسلم نحصن دمه ولا هو على عهد نحصنه بالعهد. قال هذا العهد نوعين، نوع دائم أو الأمان أو الذمة، حق الذمة، نوع دائم ونوع مؤقت، وهذا عند أهل السياسة الشرعية مفصل في كتب الفقه. الأمان الدائم هو للنصارى اللي عم نتكلم عنهم، القاطنين معنا، فهؤلاء لهم أمان دائم، أو للناس العابرين التجار عابر هو تاجر نصراني فيأخذ أمان مدة إقامته في بلادنا، وهذا مصنن في السياسة الشرعية. ما هي شروط هذا الأمان الدائم أو المؤقت؟ له شرطان. أولا، من يحق له أن يعطي الأمان؟ الحاكم المسلم الذي تتوفر فيه شروط الإسلام فيأخذ حقوق الولاية من السمع والطاعة والتأمين والمعاهدات. حكامنا كلهم بالجملة كفرة، ليس لهم عصمة أنفسهم، هم أنفسهم. أنا كنت بناقش هذا في أوروبا في رمضان، فجاء أحد مشايخ الأزهر شيخ حليق يقول في الجلسة، يقول أنا من الحزب الوسط وجاء من الأزهر حتى يقرأ الناس القرآن خلال رمضان. كنا نتكلم فأراد أن يحرجني، أنا قلت له شو حكم هؤلاء الناس اللي في الجزيرة أثناء بعد الحرب؟ قال لي هؤلاء الناس مؤمنين. سألت إمام المسجد، إمام المسجد رأيه غير هذا ولكن قاله خوفا لأنه رجل مصري، وحتى قال لي أحرجني ليش تسأله أمام شيخ الأزهر، ما هذا مخابرات؟ قلت له شو حكمه؟ قال هؤلاء مؤمنين. قال هؤلاء مؤمنين، هو نفسه اللي غير مقتنع يعني أخذ بالسقي حتى ما ينقل عنه هذا، فهو أراد أن يقنعني. قال لي أنت يعني إيش رأيك؟ شو رأيك؟ هل يقتل هؤلاء الناس المؤمنين؟ قلت له أنا رأيي نقتل اللي أمنوا، نقتل اللي أمنوا، ما هو هذا أولى بالقتل من قبل ما نقتل. فصار حتى هو رجل صار يضحك إنه إلى أي مجال وصلنا نحن في القتل. قلت له نحن نقتل اللي أمنوا بعد المقتل. هؤلاء الناس ليس لهم حق التأمين، فكل عهودهم قوانينهم نتقرب إلى الله تعالى بعصيانه، بعصيان هذه القوانين، فكيف نأخذ بأمانه لهؤلاء الناس؟ فالشرط الأول للأمان خاطئ. الشرط الثاني للأمان أن هؤلاء الناس ما يؤمنوا مجانا، يؤمنوا بقانون بتشريع، يؤمنوا بدفع الجزية. فهؤلاء الناس هل يدفعون الجزية؟ مين اللي بيدفع الجزية؟ نحن اللي عم ندفع الجزية. مين اللي دماءه ما مؤمنة؟ نحن اللي دماءنا ما مؤمنة. مين اللي أعراضه ما مؤمنة؟ نحن اللي أعراضنا ما مؤمنة. ما مؤمنة بطريقة أو أخرى. ما أدري إذا كان صحيح ولا خلاص. الشيخ علي الفطير قال في خطبة الجمعة، ما أدري هذا الكلام صحيح ولا لا، أنه تعهدت مصر بإرسال الممرضات وإرسال الممثلات وإرسال من يرفه عن الجنود الخلفة جنود الأمريكان في الجزيرة 5000. فمين اللي عرضه ما مؤمن؟ نعم؟ وصبر سوري من هنا. والبحرين، البحرين هي المطيق الأساسي، البحرين هي المطيق الأساسي للثوار. فمين اللي ما مؤمن؟ مين اللي دمه مو؟ فالقضية معكوسة كلها، ولسه نحن نسأل مين مؤمن وغير مين غير مؤمن. الأمر الآخر، قضية ثانية، اعتدوا عليكم فاعتدوا عليهم موضوع المدنيين، أن الحلفاء أثبتوا خلال الحرب الاحتلال اللي حصلت في بلادنا في مرحلة ما بين الحربين أنهم كانوا يتعمدون قتل المدنيين. فقلنا لعل هؤلاء الناس تطوروا وأصبحوا إنسانيين. شو اللي حصل في الحرب الأخيرة السنة الماضية؟ أنهم تعمدوا قتل المدنيين، ضربوا ملجأ العامرية وهم يعلمون أن هذا ملجأ وأن فيه نساء وأطفال، وضربوه وقتل النساء والأطفال. حتى بالجملة واحد من أخواننا السوريين اللاجئين للعراق، سبحان الله، رجل أعرفه، قتلت زوجته وأولاده وبنته وأولادها، ولم يبقى من أسرته وزوجته إلا شاب واحد لأنه كان عمره فوق 17 سنة ما أدخلوا المنزل، قتلوا واحترقوا في المكان، كونه موجود في الحي فراح كله. فمين هؤلاء الناس؟ مدنيين. هؤلاء الناس مدنيين، يعني القانون أو الفتوى اللي بره بهذا البيان واللي أنا سألت عليها هي فتوى بدون حالة الحرب، يعني بلا حرب الوضع كذا، أن هؤلاء الناس رجالا ونساء عسكريين ومدنيين في بلادنا وبلادهم على الحل المطلق مالا ورجالا وبشرا. هذا الكلام، المسلمين كانوا أيام الغزوات كان الخليفة يخرج بجيش فيغزو، ولكن الغزو الآخر في الصغور والعواصم المشهورة إيش كان يحصل؟ أن كل 30-40 واحد من المسلمين أرادوا أن يغزوا يغيروا على قرى الروم ويغزوا ويغنموا ويسوا ويأسوا بدون إذن الإمام وبدون قضية مفتوحة. من أراد أن يجاهد يأخذ نفسه ويجاهد. فشو اللي غير الموضوع الآن؟ أنت نزلت إلى بلدك دارس متفجرات ودارس ما أدري إيش ودارس كذا، ما عندك جماعة ولا عليك أمر ولا نهي. إذا أنت كنت ابن جماعة معينة فالأصل أن تجاهد بإذن الجماعة حتى ما تضرب برنامج جماعتك في المكان الذي أنت تعمله. هاي نقطة هامة جدا. النقطة الأخرى أنه أنت كونك ابن جماعة فعندك أسرار عن جماعتك، فلو نفذت عمل غير مكلف به واعتقل فحتقول فقط أسرار عملك هذا ولا أسرار جماعتك؟ حتقول كله، فحتكون ضريت جماعتك بدخولك في عمل غير مكلف. فهذا الكلام من الناحية الشرعية والله أعلم لا يجوز لرجل في جماعة إلا باستئذان جماعته، لأنه هو دخل في جماعة حتى يؤدي الجهاد معه حتى ما يضره. ولكن أقول أمرين، الإنسان الغير مرتبط له هذا الفكر، الإنسان الذي انفصل عن جماعته وأصبح بعيد عنها وما ليس له بها ارتباط ولا يضرها بهذا العمل يفعل هذا العمل. الآن الكلام موجه للجماعات المنظمة،
أقول إذا نحن لم نجاهد هذا الحلف ونزول الاحتلال الأخير، هل سيستطيع من الجهاد المصري أن ينفذ مشروعه في مصر؟ حيبقى عليه، ما نحن كلنا في حصار، ستفشل كل مشاريع الجهاد إذا لا سمح الله طبعا، هذا كله من الاستقراء لا سمح الله، إن شاء الله ما يحصل. ولكن إذا لم نتصدى لهذا الاحتلال بصورة جماعية، وكل جزء من الجماعات الإسلامية الجهادية والأفراد والكبار والصغار شاركوا بتحر هذا الحلف، فهذا الحلف هو أقوى من كل جماعة لوحدها، سيحاصر. ما شايف نهاية جهادنا في أفغانستان؟ شو اللي حصل؟ أجمل كلام سمعته من أحد الأخوة، قلت له شو ملخص اللي حصل في أفغانستان؟ يعني ما يحبطكم هذا الكلام، إن شاء الله ما يحصل، ولكن هذا من فهم الواقع. قال اللي حصل في أفغانستان إن هزموا الروس، انتصروا الصليبيين، ماتوا الروسيين. ما وهذا اللي بالنهاية، إذا الآن البعثات الصليبية والفبشيرين والبطريق دخلوا أفغانستان وأعادوا احتلالها بالطرق الحديثة. أقول لي أحد الأخوة اللي كان في أمريكا، قال الآن في كثير من الشركات البترول والمعادن والكذا وضع مخططاتها على مناطق الاستثمار في أفغانستان، وهي منتظرة حالة السلم فقط حتى تدخل وتستثمر، وكل شركة عارفة حقوقها، وفي سباق ومناقصات ورشاوة بين الشركات على هذه الشركة، يعني الشركة الفلانية حتأخذ المقاطعة الفلانية والشركة الفلانية تنافسها وهكذا، هم يقتسمون ينتظروا حالة السلم. بس ما هو حالة احتلال، مين اللي استفاد؟ من استفاد الغرب؟ لماذا هؤلاء الناس موجودين؟ هلا تدخل في قضية معقدة طولا وعرضا، انا نفسي ما خرجت منها بقرار، نقول لا نسمح للصليبيين ياتيك افغاني يقول لك الصليبيين بيدفعونا فلوس، بيعملوا لنا مستشفيات، بيعملوا لنا مساعدات، جيبوا المسلمين يسدوا هذه الثورة ونحن نطرد الصليبيين، والمسلمين مش جايين ودخلنا في دورة الشيطان. لا، المسلم جاي والصليبي جاي محله، ونحن نعلم ان الصليبي بيعطينا دولار حياخذ. فهذا اللي حصل، ان المسلمين يموتوا. ما هذا اللي حصل في الجزائر؟ الدولة الجزائرية، ماذا اللي حصل في الحركة الجهاد؟ فنحن نريد أن نفهم حتى ما يحصل هذا، ولو حصل حتى نعلم أن هؤلاء الناس لا عصمة لهم ولا أمان لهم، لا أمان لهم ولا عصمة لهم. هؤلاء الناس هنا مؤمنين ربما ببعض القادة الأفغان، طبعا في الأراضي البريطانية مؤمنين، حتى كمان لا يفهم، هذه نقطة هامة جدا جدا. أنا لست مع ضرب الصليبيين في الأراضي البريطانية نهائيا، مش لأنهم معصومين أبدا، ولا لأن الأفغان أمنوه، ولا أعتقد أن هؤلاء الناس تأمينهم غير جيد. مش لهذا لا يضربوا، لا يضربوا لأنه معلومة القضية بالبداهة أن كثير من الحركات الإسلامية والجهادية لجأت إلى هذه الجهة، فما نريد أن نخرب عليهم هذا العش الصغير الذي سرب به هذه القوة حتى نجاوز المرحلة. ولكن في كل بلاد الدنيا، في خاصة الدنيا عن الصليبيين، هذاك اليوم واحد فلسطيني في عمان بعد ما قتل أحد قالوا مجنون في غزة 7 من العمال العرب، قام في عمان وطعن 10 سياح وقتلهم، أطلق في الأول أطلق عليهم النار بالكلاشينكوف المدس، ثم دخل في السكين على السيارة وطعن كل الجرحى والمزعلين. نعم، فهذا من الأعمال الفردية، ما أحد قال له نفعل ذلك. الشاب اللي فيه كمان أخذ الحافلة اليهودية ونزل في الوادي فقتل 7-18 من الأمريكان، وسبحان الله ما قتل ولا صلوا شيء، أخذوا جريح والآن مفروض عليه. فهذه الأعمال الفردية هي التي يدعو إليها البيان، وجدتها في كلك ما تكلم فيها إلا ما بعد راجعت من الناحية الشرعية أن هذه الفتاوى صحيحة، لا حكام يجوز لهم أن يؤمنوا، وهؤلاء الناس فعلوا بنا أسر مما نستطيع أن نفعله. فهذا الكلام للتعميم حتى تأخذ الفكرة أنت وتنشرها. وأن لا أستطيع أن أطلب من الجماعة يا أخي ما تقول أني أبو مصعب فعل هذا الكلام، لو ما عرف أننا نقول هذا الكلام من باب الأمن والحيطة استعينوا على الله حواجبكم الإثمان أفضل. أنا كواحد الناس عندي عملي الجماعي المستنع به فأعمل به، كل اللي في الجماعة كذا إلى آخره، أنا مقتنع بأن الجهاد عبادة جماعية يجب أن تؤدى في جماعات، ولكن هل إذا لم يتيسر عمل الجماعة تسقط عن الأفراد؟ ما تسقط عن الأفراد. هل عمل الأفراد له فائدة؟ أنا أتصور هذا الفهم لو شاع، وعملية مقاومة الصليبيين لو شاعت، لأتت بنتيجة أفضل من جهاد كل الجماعات الإسلامية مع بعضها مستمع. بل إن هذه الأعمال الفردية ترفع من حساسية الجهاد في المناطق التي هي بها الدولة، تلاحق من قتل الغربيين، فحيتولد شعور عند الناس أن الدولة ما هم يهود على صليبيين على كله مع كله، فحترفع من حساسية الجهاد. أقول ما في جماعة إسلامية الآن تتبنى ضرب اليهود والنصارى إلا ويدخل هذا في رصيدها. من الناحية المالية حيأتيها دعم لأنها تحارب على هذه الجهاد، من الناحية التدريبية يتدرب على أقرب هؤلاء الناس. وليس المعقول أن أقول أنا عندي برنامج 50 سنة وبعد 50 سنة يكون الصليبيين قد ابتلعوا المنطقة وقضوا على كل البرامج. هذا الكلام يعني أنه كل واحد منكم يكلم جماعة أنه هذا الكلام يعني للحوار مش لفرض الرأي، ولكن يجب أن يلفت إليه النظر. ثم أي شخص عنده قدرة على أن يعمل في هذا العمل فهذا من أقرب القربات. ثم وقعت على فتوى لابن تيمية
بجواز قتل أئمة الكفر إذا قدر عليهم، بجواز قتل المقدور عليه من أهل الكفر في حال منفردة بدون إذن الإمام. قال لي أحد الأخوة هذا الكلام موجود في، لما كنا نتناقش هذا الموضوع قال موجود في ابن تيمية بهذا المعنى، أن المقدور عليه من أهل الحرب أو من أهل الكفر أو من أئمة الكفر فيقتل ولا يعود به لأحد. هذا الصفات. هلا تقول لي هل المصلحة أنه إذا قتل واستفل كما يدعو هنا البيان؟ هنا يدعو إلى فكرة ظريفة وإن كان أراها صارمة، أن الذي يقوم بهذا العمل يتصل بوكالة أنباء أو بجهة صحفية ويخبرها أن الذي قام به هو المقاوم العالمي. هذه الفكرة ظريفة ولكن أجدها صعبة على المجموع، أنه الأول تنظيم الجهاد قام بهذه العملية ونسبها إلى ماذا؟
مقاومة.
إلى المقاومة، والأفراد قاموا بالعملية ونسبوها للمقاومة، هيشعر بأن في رعب في تنظيم أشباح مقاومة بيعملوا هذا العمل. ليش؟ لأنه لو قبضوا على واحد ثم قال لهم أن أنا عملتها باسم المقاومة، لو حققوا معه 100 سنة ما هي صلته؟ هو موجود في تنظيم وهمي أصلا، هو حيعرف من حوله من الناس، فلن يستطيع أن يضر شخص تركي اقتنع أن يعمل في مثل هذا العمل، ولم يستطيع أن يضر شخص سوداني عمله على المبشرين ولا غيره. فهذه الفكرة ظريفة وأنت أراها بعيدة عن طريقة تفكير التنظيم وطريقة تفكير المسلمين، فهو عرضها وإن كانت الفكرة جيدة. فقط أخذ من البيان بعض الأشياء التي لفت النظر إليها بأنه، ونختم هنا إن شاء الله، لفت النظر إلى يعني هذه الفكرة. طبعا البيان فيه أفكار أكثر من هيك، أنا هذا ما فهمته من البيان، فهو حكى مجموعة من لفت النظر. طبعا هو يقول ندعو علماء الأمة إلى أن يفتوا بهذا الكلام ويشدوا عليه، والخطباء والمسلمين، ندعو المسلمين إلى إعلان البراءة من حكامهم وتبني هذا العمل. ثم يقول على من اقتنع بهذا الكلام مجموعة من التوصيات أقرأها لأهميتها. أولا يقول المبادرة، فهو بيكلم مسلمين عاديين قد ما يكونوا منسجمين، يقول إذا أردت أن تقوم بهذا العمل يا مسلم عادي جدا بسيط فتتبنى هذا المنهج. أولا المبادرة إلى حفظ الالتزام بالإسلام، يعني قد يكون بيعملها بالعاطفة ولا بالحمية فحتى يكون مسلم وتكسب له جهاز. النقطة الثانية المبادرة إلى إعداد العدة النفسية وامتلاك السلاح، أنه يشجع المسلمين مبدئيا على امتلاك السلاح قبل أن يتبنوا مثل هذا السلاح. النقطة الثالثة المبادرة إلى قتال أعداء الله مباشرة. طبعا هون عمال بيشرح انه هؤلاء الناس فعلوا كذا وكذا، وانه لن يعجز المسلم المجاهد الذي عزم على الدفاع ان يقتل سائح او انه يضرب. طبعا اذا كان واحد او تنظيم، التنظيم عنده قدرة على ان يقوم بعمليات اكثر، انه يرفض انه هنا في مثلا مؤسسة وبدها عملية معقدة وبدها سمين وبدها كذا فهو اقدر، ولكن المسلم العادي يستطيع على اهداف عادية وكل هذا يحقق النتيجة. رحمة الله. النقطة الرابعة يدعو المنظمات والجماعات الاسلامية ان تعطي جزء من جهدها لهذا الكلام. النقطة الخامسة يدعو أغنياء المسلمين إلى أن يمدوا من يعزم على هذا العمل بالمال، يعني قد يكون رجل رايد يعمل عملية ما عنده فلوس، يأتي رجل غني يقول له أعطيني الفلوس أو كفال أهلي من بعدي وأنا أقوم بهذا العمل، فيشجع المسلمين الأغنياء على هذا العمل. اللهم صل على سيدنا محمد. هنا يلفت في النقطة الثالثة نظر أبناء المسلمين اللي عندهم عمل في المخابرات أو في الشرطة، في ناس مسلمين طيبين عاديين لا يعرف أن وجوده في هذه الفئة حرام أو كذا، فيذكره بالحكم الشرعي لوجوده في هذه الفئة ويقول له تستطيع بتغيير نيتك أن تتحول من رجل مجرم من طائفة الكفر إلى رجل مجاهد، تبقى حيث أنت في الشرطة أو في المخابرات ولكن تسخر وجودك لخدمة العمل الجهادي. النقطة السابعة طبعا هنا في نقطة هامة جدا لعل يعني في كثير من الناس يسروا لها، يذكر المنافقين وعلماء السلطة والكهنة وهؤلاء الناس بأن إذا استمروا في هذا المجال كنوع من التهديد المبسط، إنه المسلمين فاضت فيهم الفيل وطفح عنهم الشعور، إنه إذا استمروا على هذا الموضوع فستمتد إليهم أيدي المجاهدين وسيفسدوا إذا أوغلوا في هذا الطريق، لأنه بكرة ما تعمل هذا العمل بخرج لك 100 عالم بيقول لك مؤمنين ويجوز وما بيجوز، فهو يهددهم سلف. نعم هو تهديد بصورة لبسة يعني بأي شغلة، إنه وأقول لك يعني في هيك موضوع يجب أن يختار أفضل الموجود، وهؤلاء الناس بناء فعلًا العجيب يعني هدول علماء السلطة يعني رهبة أو رغبة ما بيفعلوا الخير، فإذا عرف إنه فعلوا للشرح يكلف رأسه فما بيفعلوا، يعني عمومًا هم أصلًا بالخفية في هذا الموضوع. طبعًا يدعو المسلمين المقيمين في بلاد الجزيرة خاصة أنه نزل الكفر في عصر دارهم فهم أولى بهذه القضية، ثم يدعو شباب الإسلام لأن يعاونوا هؤلاء الناس على موضوعهم. النقطة الثالثة اعتبار البعثات التبشيرية وأساليات التنصير كلها أهداف عسكرية هامة أهم من غيرها، النقطة الرابعة إعلان الحرب على كافة الأنظمة واعتبار أئمة الكفر يعني الأجهزة الطاغوتية الرؤساء الوزراء البرلمانيين هدف أساسي لأعمال المقاومة باعتبارهم جزء من الحلف. خامسا اعتبار كل من يساهم في الإعلام المعادي. هي نقطة هامة هو ينتبه لموضوع الصحفيين وأجهزة الإعلام اللي تشوه الإسلام وتحارب الإسلام. منتشر عندنا أسماء صحفيين كثير تجد فلان وفلان هذا غالي شكري وما أدري مين وبتاع الوطن العربي أشياء يحرض الناس على هذا الموضوع على أنه هؤلاء الناس يجب أن يضربوا إذا بدأوا في حرب المسلمين اللي بيقاوموا الأعمال الصنصيرية. ثم يدعو شباب الإسلام وأبناء الجاليات الإسلامية المسلمين في الغرب بأنهم أقدر على نكاية الغرب، مع أن هذا الكلام لعلمي أنا بالغرب أعرف أن الكلام ليس له رصيد، لأن الناس اللي في الغرب أصلا يعني بدهم من يعيد لهم الإسلام بشكل صحيح قبل أن يجعلهم مجاهدين، ولكن يقول أنه يستطيعوا أن يفعلوا شيء، بالإضافة إلى أنه كثير من الناس يميلوا إلى أن الغرب هو ملجأ لمن يفر من العمل الإسلامي يأمن هناك، فما يريد أن تخرب عليهم هذا المكان. النقطة الثامنة يدعو كل أخ مسلم للالتزام بدوره، لأنه إذا تمكن من أي هدف هذا الكلام مر مهما كان بسيط إلى آخره. يعني هذه الفكرة العامة للموضوع في تفصيلات أكثر من اللي وارد. قلت لك هذا حبيت أشرحه لعله بعض الناس يقرأوا ما يعيروا أهمية الفتوى. نعم؟ يعني أهمية الفتوى قلت لك أنه بعض الناس يقول أنه أنا نفسي قلت لك أشكل عليه هذا الكلام، أنه يا ترى هل جائز ولا غير جائز؟ فسألت على الأصل الشرعي للموضوع أنه جائز. النقطة الأخرى قلت لك قد أكون أنا ومعظم الحاضرين مقتنعين بعمل جماعي وماشي في عمل جماعي بأرض برنامج، ولكن هذا ما يغني أن تنشر هذه الفكرة ويعان عليها بالفكر بالدعوة بالإعداد بتنفيذ بعض العمليات من قبل تنظيمات ولا من قبل أفراد. فقط نقول أن هذا من الجهاد وهذا جائز بل واجب في كثير من الأحيان، خاصة على الناس الذين ليس لهم عمل جماعي، حتى ما يقول أنا ما عندي جماعة فالجهاد ساقط عني، فتأتيه الآية فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرب المؤمنين. فأنت تحرض تقاتل بالقتال وتحرض بالكلمة وفي القتال نفسه تحرض، لما أنت تكون قدوة في هذا العمل فإنك تحرض كل الناس. وأظن الفكرة وش بعيد. وسبحانك اللهم وبحمدك.
ممكن نقرأ الفترة بتاع شيخ
نقرأها كلها؟
نعم يا ريت.
طويلة ونصفحة ونصف، يعني يستطيع أن نقرأها. أنا قلت لك الزبدة بتاعتها أن هؤلاء الناس هي فكرتها أن هؤلاء الناس يجوز قتلهم. أنا استغربت أنه في أحد علماء المسلمين قال هذا الكلام قبل 20 سنة. قبل 20 سنة أحمد شاكر أجاب هذه الفتوى اللي وصلت لنا. نعم تفضل.
فهذه يعني الأدلة التي فيها على قتل النساء هي نص الميزانية طلع الشهادة تدل على أنهم موجودين مع الرجال، فإذا قتلوا يعني يكون بطريقة الخطأ غير القصد يعني. لكن أنت عندما ذكرت قتل السواح ولو منفردين تخصيص النساء هذا يحتاج إلى حكم شرعي يعني في قتل النساء.
على إشكال آخر. الإشكال الأكبر إشكال أنا خطر في ذهني على هذا الموضوع أنه قد يأتيك أحد الظنين ويقول لك يا أخي أنت تقتلني لأني أنا مش استعظمني، طب أنت تسوي حكم إسلامي وأنا بدفع لك جزية وبصير عندي ذمي، إذا أنت مش قادر على أنك تجعلني ذمي ليش جاي تقتلني؟ أنا خطر في بالي هذا السؤال. في واحد قال لي هذا الكلام أنه أنت غير قادر أن تحافظ له ذمي، سألت على هذا الكلام فكان جوابه من نصفين، الآن أجاوبك على النصف الثالث. قال أولا أن هذا احتجاج بالقدر وعند أهل السنة لا يحتج بالقدر. الإنسان اللي مش ذمي فهو بقدر الله بحكم قدري حلال الذم والمال، ما يأتي يحتج في القدر يقول أنا بالقدر هكذا فلماذا تعاملني بهذه الطريقة. النقطة الأخرى من الناحية العملية، من الذي يمنعنا من أن نكون خلافة ونضع أحكام ذمي؟
هم
باعتبارهم الجماعي فهم مسؤولين عن هذا الأمر، هم دمروا الخلافة وهم يمانعون في قيام الخلافة. أما موضوع النقطة اللي لفت النظر إليها الأخ ففي جواب، النقطة الأولى أنه إذا كان هناك مرأة منفردة ماشية بشكل منفرد فما تقصد على الغالب، أنها لوحدها امرأة ماشية لوحدها ما تقصد كونها ماشية لوحدها. أما إذا كان في باص فيه كذا وكذا فيذهب الحابل بالناس الموجود كله مع بعض. النقطة الأخرى أن هؤلاء الناس محاربين بجملتهم قتلوا الرجال والنساء والأطفال وفعلوا هذا الفعل كله، فإذا عاملناهم بهذا الفعل وكان هذا قطعا بإفسادهم لا يجوز من باب المصلحة. هذا الكلام هو البيان اعتبر هؤلاء الناس بكون القرار قرار شعبي كامل وحضارة كاملة جاءت إلينا، فهؤلاء الناس كلهم محاربين. النقطة الأخرى مجرد ما يشاع أن الغربيين اللي في بلاد المسلمين عم يقتلوا، هل سيبقى يأتي من الناس إلا الذين لهم غرض أن يأتوا؟ يعني بعض شيوع الإرهاب، هل تتصور أن السياح أصلا السياح لمجرد الأحداث التي حصلت في الخليج الآن اتجهت السياحة الغربية كلها لأوروبا الشرقية ما يريد أن يأتي، والناس اللي يعرفوا الآن تركيا ولا في الأردن وكذا السنة الماضية بعد الحرب انضرب الموسم السياحي 90%. يعني بدون إرهاب الناس ما يأمنوا، حتى هم بدأوا ينصحوا رعاياهم ما يذهبوا لهذه المناطق.
والشيء الثاني
لأنه مش عارف أن مثلا اليهود كل إمرأة وكل رجل مجند في الجيش الإسرائيلي، وعندما تخطر على الدولة الإسرائيلية كلهم يعني النساء والرجال والقدرة حتى يعني عنده قبل الجيش الإسرائيلي فاتح. لا تحسن أعذلك، عفوا لو قطعتك، ما أعذلك هذا الكلام. أنا سأسأل به وصل بجأة. أنا لما سألت قيل لي هكذا أنه الأحوط أن لا تخطر إمرأة لذاتك، ولكن الدبلوماسيات بعدين. شوف يا أخي، أنت لا تستطيع أن تميز أصلا. الآن نظام التجسس العالمي كله قائم على النساء، نظام التجسس العالمي كله قائم على النساء. تريد تدخل امرأة، الناس كلها بتسهلها القضية، بيحترموها، وخاصة عندنا في الشرق يقدمها، تدخل كفل تصور تطلع. فهؤلاء الناس بالغرب رجالهم ونساؤهم عندهم نفس الحقوق ونفس الواجبات، كلهم بصوتوا في البرلمان، كلهم بيتفقوا في القرار، معظمهم عندهم حقوق الدخول في الجيش والشرطة. ثم من باب المعاملة بالمثل لقطع دابر هذا العمل، أنا متأكد أن المسلمين لو ضربوا المدنيين الغربيين لعلت في الغرب صيحات استنكار، مش على المسلمين، على حكوماتهم. يعني في كثير من العقلاء في الغرب الآن، وتكتب كثير من المقالات تندب بعمل حكوماتهم، ويقولون لهم أنتم غرقتمونا مع هؤلاء الناس. في أوروبا على فكرة في فكرة دعا إليها البيان، هو يريد أن يوقع فيما يبدو بين الغرب، بين أوروبا وأمريكا. يقول أن الذي جند هذه المعركة بالأساس هم اليهود، وجروا الأمريكان معهم كدولة تابعة لليهود. فما هي مصلحة الأوروبيين في دخول هذا الموضوع؟ هذا الكلام في كثير من الأوروبيين يقولون أن يتساءلوا، يسألوا حكوماتهم. نحن كنا نشتري البترول من المسلمين كأوروبيين، الآن سنشتري من أمريكا. أوروبا ما ربحت شيء، اليهود وأمريكا ربحوا، أما أوروبا ما ربحت شيء. قالوا نحن نقتل من أجل مصالح اليهود وأمريكا. في من يقول هذا الكلام؟ فتصور لو هؤلاء الناس قتل منهم مدنيين وقتل منهم ناس، حيحصل عندهم ضغط داخلي شديد جدا، واللي عاش في الغرب يعرف هذا الموضوع. عندهم قتل جندي هذاك اليوم، أحد جندي غربي قتل بالخطأ أثناء حركة الآليات قبل الحرب. تصور أعضاء البرلمان ورئيس الوزراء راحوا لقرية الصغيرة في الجبل وعذبوا أهلهم واعتذروا، ونحن في مهمة ما أدري في ليش قضية ومظاهرات، وليش لا تخفحمونا في هذه المعركة ليش؟ فتصور أنك بدأت تقتل المدنيين مقابل ما قتلوا المدنيين كقطع لدابرهم، فهؤلاء الناس قام في أباشة في سيسر. فأقول مبدئيا ليس هناك إشكال شرعي على قتلهم إذا كانوا مختلفين بالقتال، هذا محل استفسار. هاي نقطة. النقطة الثانية، من كانوا في الجيش أو في الدوائر الدبلوماسية أو في التنصير أو راهبات جايين في البعثات، فهؤلاء المحاربين
أكثر
نعم هؤلاء لو واحدهم محاربين. ما في مثلا في كثير من القنصليات تجد القنصلة المرأة هي السفيرة أو هي القنصلة. بقت القضية أنه هذه المرأة إذا كانت لوحدها فهذا الكلام أنا ما أثبت به. أسأل عن قلت لك إذا قيل منظمة منظمة عملت عمل وقالت نحن ننذر، لا أحد يأتي لعنا، لا أحد يأتي لعنا، وكل من يأتي لعنا محارسة هي تعدى سقوطها وهي وفعت نفسها. نحن أنتم جيتوا احتلتونا فما تجوا تسوحوا عندنا، ما مش عايزين. فبعد هذا الكلام يحصل إنذار.
أصحاب المصعب الآن النساء في بينهم بين الرجال في الغرب، مش كلت مرة هنا تقوم بعمل الرجل أكثر من رجل ناسين.
يعني أنت كيف طالما هم خلطوا الجواسيس بالجنود بغيره لا تستطيع أن تميز، لكن مع ذلك يسأل على هذا الأمر احتياطا.
النساء الجنيات هم النساء قد يعتبر من مدنيات، لكن هم هن مجندنا من طرف أمريكا وإسرائيل، ويأخذنا من طرف التجار الخليج، يعني عملنا في المنازل هم من المخاطرة. أين أنظر
يا أخي؟ هؤلاء الناس مخططاتهم عجيبة. تصور أن معظم يعني الحقيقة نحن بحاجة لدراسة ما حصل خلال حرب الخليج، وما تقريبا ما في شيء ما كتبه. معظم العمال الفلبينيين اللي كانوا يعملوا في الخليج، هؤلاء الناس طبعا في دبي مركز للتنصير من أكثر من 15 سنة، وأول هيئة تبشير دخلت عمان في سنة 1670 هيئة تبشير، وأول مبشر مقبور هناك وله ضريح مات في البعثة التبشيرية الأولى، والتبشير داخل كل الجزيرة من قبل الحرب. ولكن الكنائس دخلت الجزيرة أثناء الحرب. وقيل أن بعض السفارات الأجنبية كان فيها كنائس من قبل الحرب في الجزيرة، أما الآن فقد ابتنوا كنائس رسميا، وكانوا حديث كنصة وكنائس لليهود 13 واحد، هذا كله الآن حصل في الجزيرة. هؤلاء الناس الفلبينيين كانوا محتاجين طبعا، الأعمال العسكرية تحتاج لخدمات أو تسموها الخدمات اللوجستية والصلاح العسكري، غطوا هؤلاء الناس كلهم مطلوبين في التنصير ومعطئين ضد المسلمين، فهم موجودين في دبي وفي الإمارات وفي غيره. فلما وصلت البوارد تم تجنيدهم كحمال وكخدم وكطعام وكذا، جندوا أكثر من 20,000 فلبيني كانوا موجودين أصلا في الخليج، وهؤلاء الناس مقيمين باستمرار في الخليج. وللأسف كثير من تجار الجزيرة يأتون بالعمال السيخ والهندوس وغيرهم حتى ويدخلوهم الحجاز ويدخلوهم مكة والمدينة لأنهم أرخص أجور. وأنا أعرف في إحدى الفضائح اللي حصلت في أحد في مركز إسلامي كان في إحدى البلاد الأوروبية، كان مدير المركز يبيع شهادات إسلام، شهادات إسلام لنصارى يعملوا في شركة بترولية كانت في الخبر ثم انتقلت للمدينة المنورة، فأصبح معظم العمال ما يستطيعوا أن يدخلوا المدينة المنورة، فأصبح يبيعهم شهادات إسلام يدخلوا بها المدينة المنورة. فلما حققوا في الموضوع أنا كنت راح بزيارة في المدينة، فقال لي تعال احضر الجلسة هذه الساعة تحقيق. فكان في يأتهم هم هكذا علموهم في الشركة، انك تذهب للمركز تشهد وتقول انك مسلم، انك كنت تعمل في السعودية واسلمت والان تريد ان تعود الى هناك والشركة انتقلت، فالان بده يأسلم. لما انتقلت الشركة من الخبر للمدينة بده يأسلم. فدخلت على اثنين من هذول اللي بأسلم وكانت ريحة الخمر مالئة المسجد منهم، سكارة اثنين شفتهم بأسلموا سكارة، انا بنفسي شفت. هؤلاء الناس ما تركوا اسلوب من الاساليب الا دخلوا فيه الجزيرة، والان النصارى بيدخلوا بيطلعوا عادي داخلين مكة والسيخ وعبدة الفأر وعبدة البقر وعبدة الحرام كله داخل. فهؤلاء الناس معبئين بكل هذه الطرق، فبعد كل هذا انت ما تستطيع ان تقول هذا منه هذا ليس منه، هذه المرأة جاسوسة هذه ليس جاسوسة، ما هم دخلونا في مثل سيدة، ولكن يبقى الاحتياط احتياط او اذا لا يفعل على
هذا. نعم. بالنسبة للبعثات التي تأتي من امريكا هذه الشيء، انا من مصر وموجود انا في بلد سياحي، هذا البلد يعني يأتيه كثير من النساء، نساء ورجال، رجال لوطيين ونساء تحمل مرض جديد.
هذا خطر الفضائح معروف، كثير ما مسكوه قبض على رجل امريكي كلام تفضل اخونا معه ايد ومرسل بأسطورة منظمة وغير منظمة، وكان قد فعل الفاحش مع ثلاثة اطفال بجنيه وبجنيهين وبثلاثة لنشر مرض الايد في البلد. هم لا يتركوا وسيلة من وسائل التخريب الا يفعلوا. في اخر عدد اسبوعي من النشرة الاسبوعية في ما ادري اذا وصلتكم الى هنا للساعة الخامس الماضي في مقالة عن قرية
قرية سعدلة،
هاي قرية ان الناس في جزر عرات وشواطئ عرات دخلوا في الانتشار. هؤلاء الناس دخلوا مصر ووصلوا الى النيل، واذا تمت المفاوضات مع السوريين ودخلوا وصار حال التطبيع ودخلوا سوريا فحيصلوا للفرار. اذا تمت هاتين المعادلتين فبيكون من الناحية المعنوية كسيطرة قامت اسرائيل من الفرار. الان وصلت الى النيل بقي الآن الموضوع أنه يصلوا يدخلوا بلاد الشام. عملية التطويهم عليه السيطرة يهودية، فما هو ضروري أن يكون شارون هو الذي يحكم عمان، يكفي حاكم حسين أو أسد أو حسين وغيره. أظن الفكرة أشبعت الأخوة ناسوه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت.